في نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا استطراد لما ذكره الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالأصل الثالث، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر الشيخ جملة مما يتعلق بذلك على ما يتناسب مع هذا الكتاب المختصر، من حيث تعريف التعريف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته في مكة، ثم هجرته إلى المدينة، ثم تنزل الشرائع، ثم ما اشتمل عليه هذا الدين من الخير وما حذر من الشر، وأن لب ذلك هو التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك. ثم ذكر أيضا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا فائدة الإشارة إلى ذلك. ثم أراد أن يختم كتابه أو رسالته القيمة ببيان مجمل دعوة الرسل جميعا، وأن دعوتهم واحدة، ولهذا قال هنا: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. وهذه لا شك كما استدل الشيخ رحمه الله، هذه هي مهمة الرسل. مهمتهم هو البشارة لمن أطاع واتبع واستقام على التوحيد، والنذارة لمن عصى وخالف ووقع في ضد التوحيد وهو الشرك وما يلحقه من معاصي، نسأل الله السلامة. ولهذا فإن رسل الله عز وجل بعثهم الله سبحانه وتعالى مبشرين ومنذرين، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبخاصة إذا تأملنا سياق هذه الآية، فإن سياق هذه الآية جاء بعد حديث طويل عن الرسل على جهة الإجمال، وعن اليهود وموقفهم من الرسل على جهة التخصيص، من قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقول: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ثم تستطر الآيات كلاما طويلا، ثم تتوقف طويلا عند حالها الكتاب: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، إذا قال فيما نقضهم ميثاقا وكفر بآيات الله وقتل من أنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، إلى أن قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، إلى آخر، إلى أن قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إذن الرسل كلهم: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. فمهمة الرسل وغايتهم واحدة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فإذا هذه هي كلها مهمة الرسل، أن الله عز وجل بعثهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لتقوم الحجة على الخلق. والله عز وجل ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعثة الرسل ليدلوا على الله سبحانه وتعالى وعلى حقوقه سبحانه وتعالى من إفراده بالتوحيد وإخلاص العبادة له والبعد عن ضد ذلك وهو الشرك بالله عز وجل. ومن هنا فإنهم يبشرون من أطاع واتبع واستقام على أمر الله، وينذرون من خالف وعصى ووقع في المبيقات والمهلكات. ثم قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فأول الرسل نوح، ويقال إنه بينه وبين آدم 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد، بينه وبين آدم 10 قرون كلهم على التوحيد، لأن الشرك أول ما وقع في بني آدم كان في قوم نوح كما جاء ابن عباس وغيره. ولهذا قال: أول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد هو خاتم الرسل وليس بعده رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الرسل، وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وأنه سيخرج من بعده كذبون 30 كلهم يزعم أنه نبي، قال: لا نبي بعدي. ولهذا من أسمائه عليه الصلاة والسلام العاقب. قال: والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا لنوح والنبيين من بعده. ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن نوح هو الرسل؟ زميلكم يقول وجه الدلالة أنه قال نوح ولم يقل آدم. لا، ليس هذا وجه الدلالة. يقول: لأنه شبه بمحمد وقال كما أوحينا إليك، إن أوحى كما أوحينا لنوح. لا، نعم، لأنه قال والنبيين من بعده، فكل النبيين من بعد نوح، فإذا كان النبيون كلهم من بعده يكون هو أولهم. فهمت الشيخ؟ فلأنه قال من بعده، فكل النبيين جاءوا من بعده، إذن هو أول. وهذا لا شك من دقائق استنباطات الشيخ رحمه الله، ومن دقائق يعني فهمه لكتاب الله عز وجل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فكل النبيين جاءوا من بعد نوح، إذن يكون نوح هو أولهم. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، فكل أمة بعث الله إليها رسولا. طبعا الله عز وجل ذكر في كتابه بعض أسماء الرسل، ولم يذكر جميع الرسل. هناك رسل سماهم الله بأسمائهم، وهناك رسل قص الله عز وجل علينا تفصيلا أو بعض التفصيل في أحوالهم مع أممهم، وبعضهم ذكر أسماءهم ولم يذكر لهم تفاصيل قصص كذا الكفل وبعض أو قصص مجتزأة، وبعضهم أطال كنوح وموسى وعيسى وأولي العزم وإبراهيم وصالح وهود ولوط، جاءت تفاصيل قصص عنهم مفصلة، وبعضهم ذكر أسماءهم فقط، وبعضهم لم نقصصهم عليك رسلا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لكن المقطوع به أن الله عز وجل يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكل الأقوام والأمم ما بين نوح إلى محمد أرسل الله لهم رسلا، فبعضهم سماهم الله لنا وبعضهم لم يسميه الله عز وجل. و يروى في أعداد الرسل أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كم الأنبياء؟ قال 124,000. هذا يرويه ابن مردوي بن أبي حاتم. قلت كم الرسل منهم؟ قال 313 جم غفير. والله أعلم، قد يكون الأمر أكثر من ذلك، لأن مثل هذه الحديث يعني تحتاج إلى نظر في صحة ثبوتها. لكن على كل حال هذا ليس بمهم أن نعرف عدد الأنبياء، لأن الله عز وجل قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من نقص عليك، فبعضهم ذكروا وبعضهم لم يذكر، وبعضهم كما قلنا فصلت قصصه مع قومه، وبعضهم ذكرت أسماءهم فقط أو على شيء من الاختصار ونحو ذلك، لأن ليس الغاية هو التفاصيل، وإنما الغاية أنه إما أن تذكر قصص للاعتبار ولتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ولتسليته ولبيان أيضا طبائع هؤلاء البشر ومواقف استجابتهم من أنبيائهم. ولهذا قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وهذا هو المهم، بمعنى أن رسل الله عز وجل مهمتهم واحدة، أن مهمتهم واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. قال والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا لا شك أنه من أوضح الدلالات، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وكل هنا كما هو معروف من صيغ العموم، فكل أمة بعث الله فيها رسولا ماذا كان يقول أو ما هي مهمته؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومثلها طبعا قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. أيضا هذه في حصر وما أرسلنا من قبلك من رسول، إذن كل رسول جاء من قبلك أو جاء قبلك فإن مهمته هي هذه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء على ديننا واحد. فالدين واحد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، المدلول عليه بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل الثقلين المهمة المطلوبة منهم والمناط بهم هما أن يعبدوا الله عز وجل، أي يوحدوه. ولهذا قال هنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم شرع الشيخ يقرر هذه الحقيقة، وإن كان الرسالة كلها وإن كانت الرسالة كلها في هذه الحقيقة. ولهذا قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وهذه هي حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد نفي وإثبات. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ولا يتحقق أحدهما إلا بتحقق الآخر، ولا يكفي أحدهما ولا يغني أحدهما عن الآخر. وإن كان أحدهما يستلزم الآخر على الحقيقة، لكن القضية دقيقة جدا فيما نبه إليه الشيخ في هذه الرسالة وفي كثير من كتبه، بمعنى أن التوحيد نفي وإثبات، ولا يتحقق التوحيد إلا بتحقيق النفي في بابه والإثبات في بابه. فالآية التي بين أيدينا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قضيتان، قضية عبادة الله وقضية اجتناب الطاغوت. وكذلك الآية السابقة وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. إذن فيها نفي وفيها إثبات، وهذه حقيقة معنى، وهذه حقيقة لفظ لا إله إلا الله ومعناها، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولا يتحقق التوحيد ولا يكون صاحبه محققا توحيده إلا إذا حقق الإثبات في بابه والنفي في بابه. لا إله إلا الله. ولهذا من عبد الله وأشرك معه غير أي نوع من الشرك فإنه لم يحقق التوحيد. ولهذا نبهنا في كثير في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالآية الأولى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أيضا قضية الأمر بعبادته والنهي عن إشراك به، لكن ماذا قال؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والنكرة في سياق النفي في سياق النهي أيضا تعم، هنا نهي وإن كان يفيد النفي لكنه نهي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قلنا إن تقدير العلماء أو أن العلماء قدروا تقديرين وكلاهما صحيح وكلاهما مراد. فالتقدير الأول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من الأشياء، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من الأشياء، أي معبود من دون الله مهما صغر ومهما قل وزنه عندك فإن الله عز وجل لا يرضاه، والله أغنى الشركاء عن الشرك. وإذا قال لا تشركوا به شيئا أي شيء من الشركاء والأنداد حتى ولو كان ذبابا ولو كان أي مهما احتقرته لا بد أن تجرد التوحيد لله عز وجل. هذا التقدير الأول. التقدير الثاني ولا تشركوا به شيئا من الشرك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من الشرك، يعني مهما كان قل هذا الشرك، دعاء، حلف، نوع من التعلق، نوع من الانصراف، يعني مهما قل فإن الله عز وجل أغنى الشرك عن الشرك سواء كان من الأشياء أو من أنواع الشرك. وهو وقفة للعلماء هنا دقيقة جدا في تحقيق تحرير هذا النهي، وكما قلنا أن النكرة في سياق النهي تعم، وفي سياق النفي وفي سياق النفي وفي سياق الاستفهام كلها تفيد العموم. فإذا لا يكون تحقيق التوحيد على الحقيقة إلا بطرفي الأمر وهو الإثبات والنفي. ولهذا قال هنا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك في 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 قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذا لا بد من الاثنين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا يكفي أن يؤمن بالله بل لا بد أن يكفر بالطاغوت، لأن كثير من الأمم تؤمن بالله لكن هل كفروا بالطاغوت؟ هل أفردوا الله بالعبادة؟ هل لم يشركوا به شيئا؟ قضية دقيقة وخطيرة. ولهذا الشيخ انتدب نفسه لهذا انتدابا عجيبا ووقف وألف المؤلفات وكتب الرسائل حقيقة كانت معه مجادلات ومنازعات مع معاصريه من المنتسبين للعلم في أشياء طويلة جدا، لأن فعلا القضية ما وتلاحظ يعني أن القضية يعني إذا دخل في الإنسان دخل قضايا دقيقة. ومع الأسف فعلا أن كثيرا من أهل العلم في هذا في في في, في هذا الباب مقصرون جدا. ولو لاحظت فعلا الانحرافات في الأمة في كثير من الأقاليم والأقطار أنها فعلا متعلقة بالتوحيد، يعني مهما كان ما لا يجوز سكوته على ذلك البتة. والعلماء في هذا مقصرون جدا، لأن 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 يعني وقوع الناس في الشرك مع الأسف أنه سريع، ما يعني مهما كان وإن كانوا لا يرضونه ولا يقبلون في الظاهر، وكل أهل الإسلام يعني يعرفون أن حق الله عز وجل هو الإفراد بالعبادة والتوحيد، لكنهم لا يحققونه، إما جهل من العامة وإما تقصير من العلماء. ولهذا الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالقضية صعبة الحقيقة، ولهذا دائما تحتاج إلى معالجة، وتحتاج إلى مراجعة، وتحتاج إلى تنبيه، وتحتاج إلى تذكير، وتحتاج إلى وعظ. ولهذا لو رأيتم عناية القرآن بالتوحيد، ونبهنا إلى هذا كثيرا الحقيقة، القرآن تحدث عن التوحيد حديثا طويلا طويلا جدا، بل لا تكاد تخلو، قد لكم مبالغ إذا قلنا لا تكاد تخلو آية، إما تكون عن التوحيد، وإلا عن جزاء التوحيد، وإلا عن ضد التوحيد الذي هو الشرك، وإما عن مكملات التوحيد التي هي قضايا الإيمان والأخلاق، أو ضده الشرك ومنقصات التوحيد التي هي المعاصي، أو جزاء أهل التوحيد أو جزاء أهل الشرك. أبدا لا تكون آية القرآن إلا بهذا. فالحديث عن التوحيد يعني عناية القرآن به عجيبة، ونبهنا أنه حتى الملائكة، والحديث مع الأنبياء، والحديث مع المؤمنين، فلم يكن خوطب ولم يكن المخاطب بالتوحيد هم الكفار، حتى المؤمن خوطب بالتوحيد، والنبي خوطب بالتوحيد عليه الصلاة والسلام، والرسل أيضا خوطب بالتوحيد، والملائكة مع أنهم غير مكلفين. يعني إذا فما مثلا لا مانع أن نستعرض شيء يعني من الإيجاز في الملائكة، الله عز وجل يقول وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه القضية. قال بعدها وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هل الملائكة يتصور أن يقولوا هذا؟ لكن مما يدلك على قضية التوحيد وتأكيد القرآن عليها وغيرة الله عز وجل على حقه سبحانه وتعالى، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. طبعا لا شك أن الخطاب هو للكفار، والخطاب أيضا لأهل الإيمان، والخطاب للذين مكلفين للذين هم مكلفون بالتوحيد. فالله يقول لهم لو أن الملائكة قالوا هذا لفعلنا به ما فعلنا. هي قضية ما لا يرضى عز وجل أن يشرك به، لا ملائكة ولا أشجار ولا أحجار ولا شمس ولا أقمار ولا. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ولهذا القضية النبي إليها كثيرا يا إخواني، أننا قد نتحدث عن التوحيد كثيرا، ولكن ليس لأن هذا لأننا نتهم الناس في عقائدهم، لأن مع الأسف أن بعض الناس إذا سمع الكلام في التوحيد كثيرا وبخاصة واللحن في هذه البلاد يقول أنتم تتهمون الناس في عقائدهم، فلماذا تتحدث عن التوحيد؟ الناس كلهم مؤمنون موحدون وكلهم يؤمنون بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو حديث القرآن. القرآن يخاطب المؤمنين بالتوحيد ويخاطب الرسل. الله عز وجل قال في الرسل لما عددهم في سورة الأنعام وعدد كثيرا منهم وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قوم نرفع قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هل يتصور أن يشرك الأنبياء وهم هم دعاة التوحيد والمبعوثون والمؤتمنون والمعصومون؟ ماذا عن القضية كبيرة كبيرة جدا. قال الله فيهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إخواني واجتبيناهم وهداهم ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت حاشا عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. أوحي إليك والذين من قبلك الأنبياء كلهم ومحمد صلى الله عليه وسلم معهم، ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا هو التوحيد. الآيات في سورة الزمر، والزمر من أولها إلى آخرها حديث عن التوحيد عجيب. تنزيل الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الرسول يخاطب بهذا، أنا بودي أن بعد ما تنتهي تراجعون تقرأون سورة الزمر كلها في التوحيد وكلها في الإخلاص، وإني أن أمرت أن أعبد مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. كان طويل، كله في التوحيد في سورة الزمر وهي مكية، وكلها أيضا بين محمد صلى الله عليه وسلم وقومه. إن أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين يتخذون من دون أولياء ما نعبدهم إلى آخر. وفي هذه الآية ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقبل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. كل آيات متسلسلة كلها عن التوحيد، وموقف الوضوح من النبي صلى الله عليه وسلم والإعلان، وهو كثير في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الشرك، وفي سياق الخطاب له لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. فإذا كان هذا في سياق الحديث عن الملائكة وحديث الأنبياء وحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وحتى إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنيفية وإمام الحنفاء وصاحب الملة الحنيفية الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه، ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ماذا قال الله له؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك، خطاب لإبراهيم عليه السلام وحاشاه أن يشرك. لكن كل ذلك ليتنبه المؤمنون وليتنبه المشركون إن قضية التوحيد هي قضية القضايا، خطب الملائكة، خطب الأنبياء، خطب محمد صلى الله عليه وسلم، خطب إبراهيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. القضية ما حينما فعلا يكون الحديث عن التوحيد ويكون التركيز في الحديث عن التوحيد ليس اتهاما للناس، وإنما لأن الناس تزل. والله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. ونبهنا إلى أن هذه الآية وردت في سياق خواتيم سورة يوسف، ويوسف أيضا قصة يوسف فيها حديث عن التوحيد عجيب. يوسف عليه السلام لما طلب منه تأويل للرؤيا قال يا صاحبي السجن مباشرة أرباب متفرقون خير أم الله الوحيد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان إن الحكم إلا ألا تعبدوا إلا إلى آخر. في خواتيمها يقول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن قضية تحقيق الإيمان عزيز، تحقيق الإيمان عزيز، وقليل منهم الذي يحقق الإيمان. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعلن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته سبحان الله وما أنا من المشركين. فلاحظ هذه الثلاث الآيات واجمع بينها في خواتم السورة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا يكاد بينها فواصل على أي آيتين، وكلها مرتبطة مع الله ببعض. فقضية التوحيد هي قضية القضايا، ولهذا يجب الحديث عنها دائما والتذكير بها. ولهذا المزالق التي انزلقت الأمة في كثير من ديارها وأقاليمها هو في التوحيد. كم من الأضرحة مقامة، وكم من القبور تعباد، وكم من القبور يطاف عليها، وكم تسأل من دون الله عز وجل دعاء وتعظيم لها وخوف منها وحب لها أكثر من حب الله عز وجل، ويتعلقون بها أكثر مما يتعلقون بالكعبة، ويرجون إجابة الدعاء عندها أكثر مما يرجون الكعبة، وأن تعرفون هذا، ويذبحون وينذرون. المعروف عند العلماء رحمهم الله أنهم حينما يتحدثون عن أن يقسمون القرآن إلى مكي ومدني، هم يقولون إن من خصائص المكي أنه حديث عن التوحيد، وأن المدني حديث عن الأحكام، ومعلوم أن هذا غير دقيق البتة. نقول الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم من فك يدعو إلى التوحيد إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، أبدا، من حين ما بعث إلى أن انتقل إلى الرفيق، بل حتى في مرض موته وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر، مع أن المدينة قام فيها الدين وقامت فيها الدولة وقام فيها الأحكام، وهذا حق، لكن الرسول كان يدعو إلى التوحيد إلى آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. ألم يكن في حينما في مرض موته، وجاءت أم سلمة تذكر له قصة الكنيسة التي رأتها بالحبشة وما فيها من الصور، قال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح إلى آخره، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع. ومن قوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالقضية كلها مدار على التوحيد، وإذا حقق العبد التوحيد لا خوف عليه ولا خطر، وطبعا تحقيق التوحيد يظهر في السلوك ولا شك، خوفا من الله وحبا له وتعلقا به ودعاء له وتوكل عليه واعتمادا عليه ورغبة ورهبة ورجاء وطمعا وحرصا. هذا هو تحقيق التوحيد الحقيقي، لا يتعلق بأحد دون الله أبدا مهما كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، فما ظنك بمن دونهم. ولهذا كان ليست القضية قضية الإيمان بالله، لكن لابد من الكفر بالطاغوت، بمعنى لابد مع الإثبات من النفي لا إله إلا الله، فتنفي العبادة عما سواه، وتنفي أن يستحق أحد أن تصرف له أي نوع من أنواع العبادة، وتثبتها لله وحده. هذا هو تحقيق التوحيد، وهذا هو معنى أن يعبد الله واجتنب الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله، ومعنى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها. هذه العروة الوثقى، العروة الوثقى التي لا انفصام لها هي كلمة التوحيد، أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. وسوف يتكلم الشيخ عن الطاغوت، قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. طبعا الطاغوت من الطغيان، من طغى طغيانا، ويبدو ان اول ما اتى به القرآن الحقيقة ما كانت موجودة في كلام الجاهلية، وان كان اشتقاقها صحيح اشتقاق قرآني من الطغيان، هي طغى من الطغيان، ولهذا في طاغوت وفي طاغي، وكلها اشتقاق من كلمة واحدة، الطاغوت والطاغي. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم طاغي دوس أو طاغي الدوس، طاغوت طاغية وطاغوت من طغى، لكن صار فيها إبدال لأن طاغوت المفروض في الاشتقاق تكون طغيوت، لأن طغى طغيوت، ثم صار فيه إبدال صار طياغوت، ثم قلبت الياء إلى ألف فصار الطاغوت. طبعا في إبدالات عربية صحيحة من حيث طبيعة اللغة في تصريفها وإبدالاتها وإعلالها، فهي طغى طغيوت ثم صار الطياغوت ثم الياء قلبت ألف فصار الطاغوت من الطغيان، وهي طبعا كلمة أتى بها القرآن لم تكن موجودة قبل القرآن، اشتق لها هذا الاسم. ومثل طبعا الجاهلية، الجاهلية أيضا كذلك مصطلح قرآني. فكل ما دون الله عز وجل سماه القرآن طاغوتا بأنواعه التي سيذكر الشيخ أن رؤوس الطواغيت خمسة إلى آخره، ولكن هذا رؤوسهم، ولهم كل ما عبد من دون الله وكل ما كان دون الله فهو طاغوت مهما كان، سواء قوانين سواء أشياء كلها التي تخالف الشرع فهي طاغوت. كل ما خالف الشرع وكان فيه صرف لما هو حق الله صرف غيره فهو طاغوت. فإذا هذا لأن هذا مع الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا كل ما كان حقا لله صرف لغير الله فهذا طاغوت بأنواعه، دقيق أو جليل. ولهذا قال وافترى الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، طبعا في قوله تعالى ومن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا في ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فسماه طاغوتا مع أنه جزء من العبادة وهو التحاكم، فالحكم جزء من العبادة، يعني حق الله في الحكم هذا نوع من أنواع العبادة. بدليل قوله تعالى في سورة قبل قليل في سورة يوسف يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إذن صار الحكم نوع من أنواع العبادة فلا يجوز صرفه إلا لله. والآية في سورة النساء ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فإذا أيضا هذا نوع، ليس كل الطاغوت، هذا نوع من الطاغوت وهو الحكم بغير ما أنزل الله. لعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة فيما يتعلق بالكلام عن الطاغوت، لأنه يحتاج إلى طول، وكلام ابن القيم رحمه الله ورؤوس الطواغيت نؤجلها إلى الجلسة القادمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول كيف تصلى صلاة الجنازة للمسبوق؟ لا قبلها ما حكم الوضوء بين يدي المصلي في الحرم؟ على كل حال في مثل هذه الأوقات الحرم خفيف، فإنك تمنع من يريد أن يمر بين يديك إذا كنت تصلي لنفسك، أما إذا كنت تصلي مع الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أما إذا كنت تصلي وحدك فأولا ينبغي أن تضع لك سترة حتى لا تحرج الناس، أما أن تمنعهم وليس لك سترة فليس لك ذلك، إنما تضع سترة أو تصلي خلف عمود أو خلف جدار أو حائط أو نحو ذلك أو دولاب مصاحف أو أي أو حامل مصاحف أو حافظة ماء صلي خلفها مثلا وتجعلها بينك وبين القبلة، فتمنع من أراد أن يمر بينك وبين سترتك. أما أن تجعل مكان مفتوح وتمنع الناس لا، إنما تمنعهم أن يمروا بينك وبين سترتك، فينبغي أن تفعل ذلك وبخاصة في الأوقات السعة. أما إذا كان هناك زحام شديد كأوقات المواسم الشديدة فهذه لعل الأمر يخفف فيه للحاجة أو للضرورة. قال: كيف تصلى صلاة الجنازة للمسبوق؟ أن المسبوق إذا دخل في الجنازة فإن الشيء الذي يدركه هو أول الصلاة أولها، بمعنى إذا كبرت التكبير التي أدركتها أنت تكبر فتقرأ بعد الفاتحة، فإذا خشيت أن ترفع الجنازة فتأتي بالتكبيرات المتبقية وتأتي بشيء سريع، مثلا بعد التكبير الثاني معروف أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أتيت بالصلاة الإبراهيمية طويلة فتكتفي تقول اللهم صل على محمد هذا كافي، ثم تكبر التكبيرات الثالثة وتدعو بدعاء يسير مباشر ولا يحتاج بالدعاء الطويل، لأنها فتأتي فتدعو بما تيسر علي الميت اللهم اغفر له وارحمه، وتكبر الرابع وتسلم خفيفا، هذا يكفي. ما حكم الدراسة في بلاد الكفار؟ إذا كان هناك فعلا حاجة وعندهم من العلم ما ليس عند المسلمين لا مانع، إذا كان الإنسان محافظا على دينه وملتزما بأحكام الإسلام ولا يخشى على نفس الفتنة. ما حكم دراسة البنات في الجامعات المختلطة؟ لا يجوز، لأن هذا الضرر فيه ظاهر والفتنة فيه ظاهرة، ومع الأسف أن فعلا مما بلي به المسلمون، ولا أدري كيف يعني يرضاه المسلمون لأنفسهم والمسؤولون عن التنميق في رؤون لأنفسهم، ومن قال إنه لا يكون تعليم إلا باختلاط، ومع الأسف أن هذا من البلاء الذي بلي به كثير من ديار المسلمين وأقاليمهم، فلا لا 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 يجوز أبدا، لأن المضار فيه ظاهرة والأضرار فيه ظاهرة، بل مع الأسف فيما يذكر لنا أنه يكاد البنت أتي بزينتها والشاب أتي بزينته وبأنواع من حتى ولم أتي بزينة، يكفي أن يقف بعضهم بجانب بعض ويجلس بعضهم بجانب بعض، والتجاذب الفطري بين الرجال والنساء هذا أمر ظاهر، والأمر لا 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 يحتاج كما يقع كأنك تضع الوقود بجانب عود الثقاب ونحو ذلك، القضية ما لكن فساد في ذلك عريض. كذلك ما حكم التدريس في الجامعات المختلطة؟ أيضا الأصل في هذا أن يمنع، لكن أحيانا يعني مع الأسف البلاء، خاصة إذا كان الإنسان ينفع وهو في بلاد مبتلى بمثل هذا ويرى أنه ينفع من حيث التنبيه والتوجيه والأمر معروف والنهي عن المنكر وحظ هؤلاء على الاستمساك بالدين ويرى أن له أثرا ونفعا، فأرجو إن شاء الله بحسب الظروف والضرورة التي عنده قد تقدر بقدرها، أما الأصل فلا ينبغي، لأن أصل الاختلاط منكر، أصل الاختلاط منكر، فيجب دفعه مهما كان طبعا بالحكمة ولا يترتب عليه منكر أكبر منه، لكن لابد من مقاومة ذلك قدر الإمكان، لكن إذا كان فعلا عنده من القوة وعنده من التأثير بحيث أن وجوده فيه نفع ظاهر ومصلحة راجحة فهذا قد يقدر بقدره. ما حكم النظر إلى المرأة المتحجبة؟ هل يجوز أم أن النظر إلى المرأة يحرم مطلقا؟ النظر يحرم مطلقا، متحجبة غير متحجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لك الأولى وليس لك الثانية، وسأل عن فجاه قال اصرف بصرك، أما إذا كونك داعي كما كان شهادة أو كذا أو أشياء يعني بس أما غيرها فلا يجوز. يسأل عن قوله تعالى فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل ضر وجه بضاعة مزجاة فأوفنا وتصدق علينا إن الله لازم تصدقين، قال كيف يكون هم أنبياء وأولاد أنبياء ويطلبون صدقة إلى آخره والمعهود فكيف إلى آخره، والله تحتاج إلى مراجعة الحقيقة، سؤال لطيف وجميل من حيث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن إن الأنبياء لا تحلون الصدقة، فأخبر فلا يمكن القول إن تحريم الصدقة هو خاص بنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء أو أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أن الأنبياء كلهم لا تحلون الصدقة، لا 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 هو قال الصدقة لأني محمد ولا لأني محمد لا، إذا يمكن يقال إن 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 أنها إن أن إن هذا شرع من قبلنا، ممكن أنها في شرع من قبلنا جائز، بدليل أيضا في نفس القصة السجود سجدوا له أخوته ووالداه وأبواه، فهذا في شرعهم جائز وفي شرعنا غير جائز. فيمكن أن يقال إن الصدقة في 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 في, في الأولين في حق إنما هذا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد، لا تحل لهم الصدقة. أما غيرهم فيمكن أن يقال هذا، والمسألة تحتاج إلى مراجعة. أو أن تحمل الصدقة هنا ليس بصدقة لصدقة اللي هي بمعنى صدقة المال، وقد تكون صدقة معنى الإحسان من حيث الإحسان في التعامل، الإحسان في التعامل، والمسألة تحتاج إلى مراجعة. لكن الذي يبدو أن هذا قد يكون في شرع من قبلنا وشرعنا لم يوافقه. يقول إنه متخرج من ويرى التسجيل إلى آخره في الجامعة ولا يدري أي قسم. لا، ما دام أنك متخرج من المعهد، طبعا هذا توجه كله شرعي، ودراسة المعهد طبعا دراسة شرعية كلها، فأنت توجه لا شك إلى أقسام شرعية، وأقسام شرعية موجودة في سواء في كلية الشريعة أو كلية أصول الدين أو كلية الدعوة، أو هذه كلها أقسام كلها فيها خير كثير، و في أي قسم منها إن شاء الله أنت نافع. وإذا كان لك ميول معين تتعلق مثلا بالحديث وبالسنة وترى أنك تميل لها الأكثر، فقد يكون من المستحسن أن تميل هذا. وإذا كنت تميل الفقه والأصول والقضايا الاستنباطية فقد تميل هذا. وإن كنت الذي أراه أنه لا يمكن طالب علم وبخاصة في مرحلة جامعية أن يستغني عن هذه الأصول، يعني أصول العلم الحديث والتفسير والفقه والأصول والمصطلح واللغة العربية، هذه أساسيات كبرى لابد من التركيز فيها جدا لطالب العلم الشرعي، سواء كان في كلية الشريعة أو كان في كلية أصول الدين أو في قسم الدعوة أو في قسم الكتاب والسنة أو في قسم الفقه أو في قسم الأصول أو في أي قسم الأقسام الشرعية. لابد من هذه الأساسيات، وأن تكون بقدر كافي من علوم الحديث والحديث نفسه والتفسير، وعلوم التفسير أو علوم القرآن، والفقه وأصول الفقه واللغة العربية بنحوها وصرفها. من هم زوجات الأصول وزوجات الفروع؟ الأصول هم الوالدان وإن علوا، والفروع البنين والبنات وإن نزلوا، والحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات، طبعا والأخوة والخالات، وإن كان الإخوة طبعا لا يرثون فيما يتعلق بالميراث، لكن الأصول هم الأبوين وإن علوا، والفروع هم الأبناء وإن نزلوا، وطبعا والأحفاد، والحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات. وقد مقررت أن أصوم كل هذه الأيام، فما الحكم؟ يبدو لا مانع أن تصوم أدام أنها يعني لا تعتقد خصوصيتها، وإنما أنك في المكان الفاضل، وإن كان طبعا مدام قررت 40 يوم فأنت لست بمسافر، لأن لو كنت مسافر كان يقال المسافر يعني لا يتنفل، لكن أنت مدام أنك قررت 40 يوما فإنك لا تكون مسافرا. ولو صمتها أرجو لا حرج إن شاء الله، مدام أنك لا تعتقد خصوصيتها بنفسها، وإنما ترغب أن تصوم مدام أنك في الحرم. ما حكم الطلاق البدعي وهل يقع؟ أي إذا جمع امرأته بعد طهر جمع فيه. نعم يقع الطلاق البدعي، يقع سواء كان طلاقا ثلاثا في لفظ واحد، أو كان طلاق حيض في طلاقا في حيض، أو في طهر وطئها فيه، فالصحيح أنه يقع على ما عليه جمهور أهل العلم، وإن كان يأثم حرام لا يجوز، لكنه يقع. يقول توفي والدي وله وأوصى بخمس ماله يوضع في عقاره، وله مناخ هكذا من الحكومة، هل يخرج منه الخمس؟ وكيف قسمة المبلغ؟ هل يعتبر إرثا أم لا؟ على كل حال لا يبدو أنه يعني يعامل معاملة الإرث الذي يأتي من الحكومة كالتقاعد، لا يعامل معاملة، لأن له طريقة خاصة في الصرف يتولاها أو وضع لها نظام الإمام، فيبدو أنه يتبع فيه ما رسم في هذا. ما حكم تشغيل المبلغ الذي لدى الشخص أمانة إذا ضمن يعني مع إحضاره أو كذا متى طلبه؟ لا، المبلغ الذي يوضع عندك أمانة لا تتصرف فيه، وإنما تحفظ إلا إذا أذن لك صاحبه وقال ما في ما أنك تعمل فيه في التجارة أو تجعله في الاستثمار، أما بدون إذنه فلا، ولا بد أن تحافظ عليه. ما حكم التعلق بأستار الكعبة؟ على كل حال هو ورد في الحقيقة في 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 بعض الآثار عن الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يتعلقون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة كان الصحابة أحاطوا بها حولها على هيئة الالتزام، وكذلك تنقل بعض الآثار عنه، وأيضا كذلك الملتزم التزامه والتعلق به هذا مشروع، لكن مع الأسف هو إذا أساء الناس مثل هذا فإنه قد يمنع للذريعة ذريعة أو سدا للذريعة، قد يمنع سدا للذريعة. ما حكم تقبيل القرآن الكريم؟ لا مانع، يقبل القرآن الكريم. ما حكم قول تقبل الله بعد الصلاة؟ لا مانع، لكن لا يكون عادة، ولا شك إنسان بعد طاعة تقول تقبل الله طاعتك بعد الصيام ولا بعد الصلاة، لا مانع، لكن لا يكون على شكل عادة أو اعتقاد سنيتها. ما معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وهل هذا تأويل؟ لا، ليس تأويل، أيد معنى قوة، هنا أيد هي ليس جمع يد، أيد هنا ليس جمع يد، لا معنى قوة، فهو ليس تأويل أو ليس التأويل المذموم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله.